بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي الرمضاني المباشر يستفتونك. باسمكم مشاهدينا الكرام واسم الزملاء أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية والداعية الإسلامي المعروف. أهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله أبا حمد، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل.
اللهم آمين. وأكرر الترحيب بكم ثانية، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة من داخل السعودية وخارجها، أو عبر حساب البرنامج على تويتر. صاحب الفضيلة، لعلنا في هذه الحلقة نقف مع موضوع يعني مهم بالنسبة للكثيرين، ألا وهو يا شيخ رفع الحرج. يعني هذه المفردة قد تختلف نظرة الناس لها يا شيخ. الحرج ماذا يعني؟ عندما يرفع الحرج مثلا في صلاة الجماعة، القيام للصلاة إلى آخره ونحو ذلك، حفظكم الله.
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، بداية نؤكد على أن هذه الشريعة قد قامت على اليسر وعلى رفع الحرج. ومعالم اليسر ورفع الحرج قد بدت في الشريعة من يعني زوايا أو عناصر متعددة. الأول أن جميع تشريعاتها كانت في حدود مقدور أكثر الناس.
نعم.
فنقول أكثر، إذا قلنا أكثر معنا 90%.
نعم.
يعني خذ على سبيل المثال الحج هو أصعبها وأعظمها، ومع ذلك تجد أن 90% من الناس حتى بعض الكهول وبعض الكبار السن جدا يستطيع أن يحج بحمد الله عز وجل، فما بالك بما دونها من العبادات. فإذا كل التشريعات، كل تشريع حدي معين نظمته الشريعة أو بيناته مثل الحج والصلاة وغيرها، كلها مبنية في أغلبها للناس على التيسير وعلى أن الحرج فيها مرفوع أو أنها ميسرة بحمد الله عز وجل. المعلم الثاني أن الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا جعل استثناءات في ظروف غير عادية. ظروف السفر، ظروف المرض، ظروف الدماء الطبيعية للمرأة وغيرها كثير. إما أن تكون أحيانا رفع الحرج أو التيسير بالإسقاط الكلي، مثل إسقاط الصلاة مثلا عن الحائض. عليها مشقة في هذا، لو لأن الصلاة تتردد وتكثر، فإلزامها بالقضاء فيه مشقة عليها. فجاء استثناءات للمسافر أنه يقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين. وغيرها من الاستثناءات. وكذلك كما ذكرنا المرأة في حال الدماء الطبيعية، والأحكام الاستثنائية التي تعطي الرخصة والتيسير والسعة على هذا الوجه وهذا النحو أيضا هي كثيرة جدا بحمد الله. إذن هذا هو المعلم الثاني في رفع الحرج والتيسير. المعلم الثالث وربما هو الذي أنت أشرت إليه، وهو أن الإنسان إذا واجهه أي حكم من أحكام الشريعة ثم رأى أن عليه ضيقا وحرجا هو بنفسه، فإن الله عز وجل يرفع عنه الحرج ويؤدي العبادة ويؤدي الطاعة ويؤدي الأمور التي كلف بها على قدر استطاعته فقط. وهنا ينبغي أن ننبه أن بعض الناس يظن الاستطاعة هي القدرة أصل القدرة، وهذا غير صحيح. يعني بمعنى المشلول شلل كامل، أفضل شلل رباعي على سبيل المثال، حفظنا الله عز وجل وإياكم وشفى كل مسلم، يعني لا يستطيع أن يتحرك أبدا. هل نقول هذا بأنه لا حرج عليه أو أنه غير مخاطب بالشريعة؟ لا، يقول العلماء بأنه لا يتوجه للخطاب أصلا لأنه لا يقدر. الذي يتوجه إليه الخطاب ويرفع عن الحرج من هو؟ الذي يقدر لكن عليه مشقة. أما الذي يبغى يقوم ما يستطيع أصلا، يبغى يقوم يصلي ما يستطيع، لو حاول لا يتحرك في أي شيء. ما نقول والله الشريعة السمحة وميسرة لأنها لم تأمره بالقيام، لأنه لا يستطيع ولا يتوجه لخطاب التكليف أصلا. فبعض الناس يظن إذا قلت له أنت عليك مشقة قال لا أقدر أقوم في الصلاة مثلا، أستطيع أن أصلي قائما. طيب إذا صليت قائما عليك حرج، الركبة تؤلمك يعني ظهرك أو رقبتك يحصل فيها ألم وضيق، قال نعم، قال لا بس أني أقدر. يا أخي القدرة هذه شيء وموضوع الحرج موضوع آخر. يترك رخصة الله عز وجل في رفع الحرج عليه في الأوامر الخاصة يتركها ظنا منه أن الحرج إنما يرفع عن العاجز بالكلية، وهذا غير صحيح. أيضا أؤكد على ما ذكرته وهي قضية، طيب ما هو الضابط؟ كيف أعرف أنه لا تجب عليه صلاة الجماعة أنا الآن، إما إن كان هذا لمرض أو هذا؟ قد أجاب عليه الإمام الشاطبي رحمه الله، وابن أمير الحاج الشاطبي من الأئمة المالكية، وابن أمير الحاج هذا من الأئمة الحنفية رحمه الله تعالى عليه، ومن محقق الحنفية، أشار إلى أن رفع الحرج ليس له ضابط محدد، مثل ما تقول الصاع مثلا صدقة الفطر، محدد مقيس، يقول ليس له حد محدد، فكل إنسان، هذا يقول الشاطبي عنه، في ذلك فقيه نفسه. فإذا أنا، وهذا تراه هو الواقع، ترى أحيانا استعدادات الأجسام والقدرة على تحمل الصعاب تختلف باختلاف القوة البدنية، والقوة البدنية تختلف أيضا باختلاف الأعضاء، أحيانا الكبد ودورها في وظائفها، أحيانا ضعف الكبد يؤدي لنوع من الوهن، هذا الوهن قد يوجد عندي ولا يوجد عند غيري، ويوجد عند غيري ولا يوجد عندي، فلا يمكن أن أقول أنا أقيس هذه الأمور بمقياس واحد. فلذلك نقول كل إنسان إذا أحس بأنه في حالة من الضيق الظاهرة ومن الحرج فإنه تسقط عنه العبادة أحيانا، وأحيانا قد تخفف عنه تخفيفا، بمعنى أنه إذا كان يؤمر بالقيام فيقال لا بأس بالقعود، يجوز له أن يفطر على سبيل المثال في حال المرض، والأمراض الحقيقة تختلف درجاتها. كما أن هناك أيضا أشياء يصعب تقديرها باختلاف أحوال الناس، وهي أشياء معنوية أحيانا، وضربت عليها مثال في أكثر من مقام، موضوع اللباس في الصلاة. يعني لو أن إنسانا أراد أن يخرج إلى الصلاة، يعني أخوك الأصغر عمره 14 سنة أراد أن يذهب ليصلي، يذهب ربما في سروال رياضي وفنيلة وربما فسفورية وألوان فاقعة، ويجب عليه أن يخرج إلى الصلاة لأنه بالغ ولا عنده مشكلة تعيقه. لكن أنت لو كان ثوبك عند صاحب المغسلة أو الخزانة مغلقة ما وجدت مفتاحا لها، ما عندك إلا ثوب البيت، ثوب البيت ساتر وتستطيع أن تصلي فيه، لكنه ثوب مخطط ملون لم يعتد الناس منك، مثل الأستاذ أبو حمد مثلا أو مثلي أنا، أن تخرج بهذا إلى البقالة أو شيء، فأنت الآن عليك حرج شديد من الخروج إلى الجماعة، هنا تسقط عنك الجماعة، بينما ما سقطت عن أخيك الآخر، بل حتى ربما أخوك الذي هو أكبر منك، لأنه معتاد يلبس اللباس الرياضي، ويلبس الثوب المخطط ويخرج في المجامع، وربما ذهب إلى البنك أحيانا أو ذهب إلى أماكن يعني شبه محترمة، ومع ذلك يعني يستطيع أن يذهب، أنت لا تستطيع. ولاحظ أن المسألة معنوية، كيف أفرق؟ كيف أفرق؟ لا أستطيع. إذن أنت لك سلطة التقدير في هذا، فتقدرها. يعني بعض أحبتنا وإخواننا إذا سمع هذا الكلام قال هذا سيجعل الناس يلعبون.
نعم هذا ما أردت السؤال عنه. نعم
سيجعل الناس لا يصلون. يا أخي لم يبعثنا الله عز وجل وكلاء على خلقه وذريته، هذه أمور تعبدية. حتى المفتي ليس من حقه إذا قال إنسان مثلا أنا لا أستطيع. الأعرابي حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتق رقبة، فضرب على صفحة عنقه قال والله لا أملك غيرها. قال فأطعم 60 مسكينا. قال ما بين لابتيها أفقر مني. قال فصوم شهرين متتابعين أو الصيام طبعا قبل الإطعام. قال فصوم شهرين متتابعين. قال وهل أصابني ما أصابني إلا من الصوم. طيب يعني قصده أن لما أنصمت كنت أحتاج إلى الجماع. طيب الحاجة إلى الجماع وشدة الوارد على النفس في الجماع والرغبة في هذا الجماع، هل هي واحدة عند الناس؟ ليست واحدة، وربما هو كان عنده حالة استثنائية. لكن أيضا أغلب الناس الحالة الاستثنائية عند الزواج، أيام الزواج الأولى ربما يكون لها أوضاع خاصة غير بقية الناس. فلاحظ أن هذه المسائل يصعب ضبطها. حاول بعض العلماء يقول مثلا في القيام للصلاة ألا يؤثر على الخشوع، جعله ضابط. يعني متى ما تأثر الخشوع، يعني مقصد الصلاة هو الخشوع، فإذا أثر القيام على خشوعك من خلال الألم الذي تحس به فهنا يجوز لك أن تجلس. فإذا لم يؤثر على خشوعك، لو كان عندك ألم لا يجوز لك أن تجلس، هذا ضابط غير صحيح. لماذا؟ لأنك أنت قد تقوم وقد تخشع أحيانا بحسب قوة إيمانك واستحضارك مع شدة الألم الذي تعاني منه، ومع ذلك لا يتأثر خشوعك. بينما إنسان آخر يتأثر خشوعه بأدنى سبب.
نعم.
بأدنى سبب
نعم.
بسيط، فلا يصلح ضابطا. فمعناه أننا إذا ربطناه بالخشوع قد نعفي بعض الناس من القيام وهو قادر على القيام، وقد نأمر الناس بالقيام مع وجود المشقة عليهم والحرج، والله عز وجل يقول ما جعل عليكم بالدين من حرج. فإذا هي مسألة تقديرية. ولهذا نعود، طيب ماذا يفعل المحتسب؟ يقدرها بأكثر الناس. بعض الناس خلط، الذي يجب على المحتسب يقول والله هذا المرض قد يؤدي بك إلى التخلف عن صلاة الجماعة، أنا لا يحتاج أن أنكر عليك. طيب هذا التقدير إليك، لا بأس، فأن تنكر عليه وتبين له، وربما أحيانا عاقبته إذا كانت تستحق العقوبة ونحو ذلك. فأنت لك كمحتسب أن تقيسه على أوساط الناس. ها؟ لكن هل المفتي يعامل بنفس الطريقة؟ الجواب لا. ولهذا الرسول ما قال للأعرابي حين قال لا أستطيع، قال عطنا كشف اجتماعي.
نعم.
أنك ما تستطيع، أنك فقير، أين البحث الاجتماعي الذي يدل على فقرك؟ ما علم أنك لا تستطيع، هذا بينك وبين الله عز وجل. لكن المشهد العام بالنسبة للمحتسب ينبغي أن نحافظ عليه. جاء إنسان مثلا لا يصلي، أو مثلا تخفف من بعض العبادات التي تجب عليه، أو فعل أحيانا أشياء يقول أنا فعلتها لأنني محتاج إليها ومضطر إليها وعلي حرج إذا لم أفعلها، فهنا الحقيقة هي ينبغي أن نضبط فعله بحالة أوسط الناس.
نعم.
وهنا نحاسبه عليه. لكن لو أشكل على المحتسب عليه أن لا يحاسبه، لا بد يكون مستيقن أنه فعلا غير محتاج للرخصة، يقين. أما مع الشك والتردد فينبغي أن يوكل إلى دينه. فلاحظ لما انخلطوا بين مقام المفتي ومقام المحتسب وقع الخلط هنا. فإذا قال له يا أخي أنا لا أستطيع أني أذهب إلى الصلاة، قال لماذا؟ والله عندي في الونزة حادة. قال هذا غير صحيح، أنا أذهب، يقوله المفتي، أنا أذهب، عندي في الونزة حادة جدا وأنا أذهب وأصلي. يا أخي هذا أنت، ربما هذا لا, لا, لا يكون لغيرك. وربما استمع إلينا شخص آخر نقول لا بس عندكم في الونزة حادة هل لا تصلي، قال هذا مفتي متساهل.
نعم.
هذا يرجع إلى إليه وهو الذي يقدرها. ولهذا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولم يقل وسع غيرها.
نعم.
الذي أراد أن يقيسني على غيري هذا أخطأ. فهو وسعي أنا وليس وسع غيري. هذا الحقيقة مجمل حكمة الشريعة وفلسفتها ونظرتها إلى موضوع الحرج. ولخصه على عجل، أن الشريعة قامت على اليسر أولا.
نعم.
الأمر الثاني أن الشريعة قد وضعت رخصا تتيسر على الناس، من رخصة الفطر في السفر وترك القيام في الصلاة ورفع الصلاة عن المرأة الحائض ونحو ذلك.
نعم.
الأمر الثالث بقية التكاليف، متى ما جاءك ضيق ظاهر وتحرج بين فهنا جاز لك أن تدع العبادة. ونقول لمن يريد أن يستغل هذا الكلام حتى بينه وبين نفسه، يريد أن يلعب على نفسه، ماذا نقول؟ نقول الموعد هو الله عز وجل، أنت المسؤول. أنا لا أريد أن أكون رقيبا عليك ولا نقدر أفعالك. فإذا قال والله أنا أدع الصلوات وأفعل كذا وكذا وأدع الصلاة في الجماعة وأصلي قاعدا، والله عز وجل يعلم منه أنه لم يصبه حرج، فالموعد هناك. فليحذر الإنسان يتساهل في هذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا ونفع بكم وبعلمكم. استأذنك باستقبال اتصالات. الأخت محمد من العراق، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أم محمد.
قاعدة زوجي لي تجديد وتخلصين لي ما فعلت كذا، أنا طلقتك.
أم محمد. أم محمد.
نعم.
لو تكرمتي، الصوت غير واضح، عيدي مرة أخرى. قال لك زوجك
تهديدا وتخويفا.
نعم.
لما فعلت كذا أنا طلقتك.
نعم.
فهل وقع طلقة وفي نفس الوقت حلق يمي، لكن هذه المرة كان جاهزا، قال إذا اتصلت بأهلك فأنت تعلم.
يعني لحظة أم محمد، لحظة شيخ، مثل هذا السؤال متعلق بالطلاق ومن زوجها، يعني أم محمد،
يعني الذي أوصيه بها أن تتصل بشكل مباشر بمفتيها في العراق، أو أن تتصل يعني بعد الحلقة لنأخذ منها التفاصيل، لأن الطلاق يحتاج إلى أسئلة كثيرة أشبه بحالة استجواب.
نعم أحسنت.
بخلاف بعض أكثر الأسئلة تحتاج إلى فقط سؤال ثم جواب.
أحسنت. سمعتي أم محمد؟ أختي أم محمد
تتصل بعد
أم محمد. اسمعيني أم محمد، الشيخ يقول إما أن تتصلي بأحد المفتين الثقات في العراق لديكم وهم كثر إن شاء الله، أو تتصلي بعد الحلقة بالشيخ لأن موضوع الطلاق يحتاج إلى كثير من الأسئلة. الشيخ يريد أن يستفسر عن أمور كثيرة، فاتصلي بعد الحلقة بشكل مباشر بالشيخ، خذي الآن الرقم من الإخوان. زين أم محمد، شكرا لك يا أم محمد. الأخ صالح من السعودية، تفضل أخي صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عبد العزيز،
حياك الله أخي صالح، أهلا وسهلا.
الله يحييك، أحسن الله عليك شيخ سليمان.
حياك الله وبارك فيك يا أخ صالح.
لو تكررت عندي هذه الأسئلة.
الأول،
السؤال الأول بالنسبة عند تكبيرة الإحرام، أين توضع اليدين بالضبط؟
أها طيب،
هل على الصدر أم على السرة بالضبط يعني؟ هذا طيب. بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، هذا بالنسبة لزوجة عمي.
نعم.
هل بيني وبينها حرمة؟
نعم. طيب،
السؤال الثالث، لو تكررت أسأل عن صحة حديث حديث رواه ابن ماجه.
نعم.
إني لا أعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء.
نعم.
فيجعل الله هباء منثورا.
نعم.
هذه أسئلتي، هل يجوز كل أسئلة واضحة؟
واضحة، واضحة جدا. شكرا لك أخي صالح، شكرا. السلام ورحمة الله. طيب شيخ، الأخ صالح يسأل عن وضع اليدين في الصلاة. أنا ظننته يسأل أول شيء عند رفع اليدين عند التكبير، لكن هو قال يضعها على صدره أم على سرته أم أسفل سرته.
نعم، الحديث الذي ورد في سنة أبي داود أنه كان يضعها على صدره فيه ضعف، وقد ضعف جمع من المحدثين القدامى والمعاصرين.
نعم.
وصح آخرون منهم شيخنا بن باز رحمه الله والشيخ ناصر الدين الألباني، فالمسألة يسيرة. نعم، الأقرب أن هذا لا يثبت، لكن الأقرب إلى صفة وضع اليدين التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد.
نعم.
فهذا يعني في الحقيقة أن الكف على الكف والرسغ هنا والساعد.
نعم.
فهذا يعني الأصل في مثل هذه الحالة أن لا يكون نازلا، لأنه لا يتحقق يعني كمال وضع اليد على اليد، ولا أن يكون عاليا جدا، فلا يتحقق هذا أيضا.
نعم.
فالأقرب أن يكون متساويا، فإذا قستها بهذا المقياس كان وضع اليدين هنا في أسفل الصدر وفي أعلى البطن.
نعم.
نعم. حتى لو قلنا بأن حديث وائل بن حجر هنا لم يثبت في وضع اليدين على الصدر.
نعم.
وهذا الأقرب أنه لم يثبت، فهنا يتحقق الحقيقة هنا أن تكون على الصدر، لأن هنا يبدأ هنا عظام القفص الصدري، فهي تابعة على الصدر وهي أيضا على البطن. فهذا هي الأقرب إلى السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها دل عليه حديث وائل بن حجر أنها على صدره. وأما أنها توضع عند النحر فلم يثبت هذا. وتفسير قوله عز وجل فصلي ربك وانحر، أنك صلي ربك وانحر أيضا اجعل يديك عند نحرك، هذا تفسير غير صحيح، لا 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 يثبت ولا يعتبر.
نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يسأل عن زوجة عمه، يقول هل هو محرم لها يا شيخ؟
زوجة العمة، الرجل ليس محرما لزوج عمته.
نعم.
لزوج عمه.
لزوجة عمه.
زوجة عمه.
نعم.
بعض الناس في الغالب يسكن احيانا في بيت واحد ويقول هذه ربتني، وتقول انا ربيته كأنه ولدي.
صحيح.
هذا صحيح في الواقع انها تعدها من اولادها، لكن اما بميزان الشرع فهو ليس محرما لها، ويجب عليها أن تحتجب منه، الله أعلم.
نعم، حسن الله عليكم. وسؤاله الثالث عن صحة حديث إني لا أعلم أقواما يأتون بحسنات مثل الجبال، إلى آخر الحديث يا شيخ.
نعم، الحديث كما ذكر في سنن ابن ماجه، وضعفه بعض أهل العلم.
نعم.
وصحه آخر، من ضمن من صححه أيضا الشيخ ناصر الدين الألباني. ولفظ الحديث لا ألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة حسنات بيضاء يجعله الله هباء منثورا، أما إنهم بني جلدتكم.
نعم.
ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. بعضهم يضعف هذا الحديث أن هذا معناه أن من عصى الله في خلواته فقد انتهك حرمات الله، هذا غير صحيح، وإنما المقصد هو الخيانة.
نعم.
المقصد هو الخيانة، وهو عمل المنافقين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأولفين أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات، أي ليست حسنات في الحقيقة، وإنما لأنهم عملوا أسباب الحسنات.
نعم.
إما أن يكون نفاقا اعتقاديا أو يكون نفاقا عمليا قد أفنى حسناتهم، نسأل الله السلامة والعافية، ولكنهم مع ذلك عندهم خيانة.
نعم.
وهذا خيانة تكون للأمة وهذا خيانة تكون للناس. فإذا خلوا مثلا خلوا بالمال أكلوه، خلوا بحقوق الناس أكلوها، خلوا بشيء يتعلق بحق الأمة وهذا شأن المنافقين انتهكوها. تجد أنه في الظاهر يعلن أشياء طيبة لكنه في الباطن يبطن ويتكلم بأشياء كلها الحقيقة ضد الإسلام وضد الشريعة وضد الأمة المسلمة، هي محمولة على هذا المعنى. ولا أقرب أن الحديث صحيح والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. سؤال من إحدى الأخوات الشيخ، تقول هي تصلي في غرفة فيها دمى، تقول هذه الدمى ليست معلقة إنما هي على سريرها، تسأل عن صلاتها هل هي صحيحة؟
لا أرى أن الرجل أو المرأة يصليان في مكان وتجاههما دمى أو صور.
نعم.
فأرى أنها تزال أو أن تبعد.
نعم.
عن وجه المصلي في الصلاة والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. هنا إحدى الأخوات تقول منذ 10 أشهر رزقت بتوأم ولم تعق عنهما يا شيخ، تقول هل العقيقة واجبة أم هي سنة ومتى تكون؟
نعم، العقيقة سنة وليست واجبة، وهذا عليه جماهير أهل العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته. نعم. حتى تعق عنه، ليس معناه مرتهن في دخوله الجنة أو مرتهن بصلاحه كما يظن البعض. الأقرب الله أعلم أنه مرتهن عن كمال وتمام رزقه، ومرتهن عن كمال فضل الله عز وجل، نقول الكمال. نعم، بحيث أنه مثلا قد يرتهن عن الغنى العظيم، وقد يرتهن عن أشياء، وهذه حمله عليه كثير من شراح الحديث. وبعضهم قال أنه مرتهن عن شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. الشفاعة هذه حق للأمة أيضا كلها، ليس له علاقة بالولد.
نعم.
والجماهير أهل العلم يرون بأنها سنة ليست واجبة.
نعم.
والسنة فيها أن تكون في اليوم 7 أو اليوم 14 أو اليوم 21 كما ثبت بذلك الحديث، لكنها سنة أيضا.
نعم.
فلو أنه جعلها بعد شهر أو شهرين أو أكثر من ذلك فلا بأس، مثلا ينتظر اجتماع الأقارب أو يكون مسافر. نعم. يعمل في بلد بعيد ويريد أن يجعلها في الإجازة مع أهله، كل هذا جائز. ولو أنه تصدق بها كلها وأهداها. نعم. كلها وأكلها كلها فهو جائز، أو ثلثها فهو أيضا حسن والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ جزاكم خيرا. الأخت حنان من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا فضيلة الشيخ، سؤالي إذا كان الشخص نزل منه سائل في نهار رمضان وهذا الشخص لا يستطيع التمييز بين المذي والمذي بسبب الوسوسة التي يعاني منها، فهل يعتبر قيامه باطل عليه قضاء لمجرد الشك مع وجود الوسواس، وهل عليه غسل أيضا؟ وشكرا.
حياك الله أختي حنان. الأخت عبد الرحمن من السعودية تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا واجعلكم
وإياك
قول
خير. تفضلي يا عبد الرحمن.
يا شيخ، هل يجوز إغماض العينين في الصلاة إذا وجد الإنسان نفسه أكثر خشوعا، يعني وهو يقرأ من المصحف في صلاة التراويح أو التهجد مثلا، وهل يجوز تكرار الآية حتى يبلغ الخشوع، تكرار الآية أكثر من مرة؟
أم عبد الرحمن.
نعم.
تقول يغمض عينيه وهو في الصلاة.
نعم.
يعني عند صلاتك
أثناء قراءة الآيات. نعم.
أثناء قراءة الآيات من الإمام أو أنت تقرأين أنت؟
لا، أنا التي أقرأ، يعني أقرأ الآية من المصحف وأرددها.
نعم، تغمضين عينيك ثم ترددين الآية. طيب، واضح، شكرا لك يا عبد الرحمن.
إذا وجد نفسه
شعر. طيب، تسمعين إجابة بإذن الله. شكرا عبد الرحمن. الأخت أحمد من الجزائر تفضلي.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أريد أن أسأل حول الطب. فنحن علينا أن نعمل مع في علاج الرجال، والرجال عليهم أن يعملوا في علاج النساء، فهل هذا جائز؟ هناك من يقول هذا حسن، فستكون لنا فرصة للنساء حتى يعالجنا يعني جيدا وكذا.
أم أحمد،
هناك من يقول لا. نعم.
يعني أنت موظفة في مستشفى؟
لا، أنا أريد أن أدخل في هذا
في مجال الطب.
نعم.
يعني وتسألين عن علاج المرأة التي هي الطبيبة للذكور. نعم. للرجال، وعلاج الذكور. نعم. للإناث.
نعم.
هل يجوز هذا أو لا؟
نعم.
وتقولين هناك من قال ماذا؟
هناك من يقول أن هذا حسن لأنه ستكون فرصة للنساء، وهناك من يقول لا، هذا غير جائز.
نعم. طيب، تسمعين توجيه الشيخ أختي أم أحمد. شكرا لك.
شكرا.
شيخ، الأخت حنان من ليبيا، هذا الشخص الذي سألت عنه يبدو أنه يعاني من وساوس. شيخ، هي تقول هو يعني لم يستطع أن يفرق مثلا بين المذي والمني، وإذا كان في نهاية رمضان وهو شك في ذلك رأى يبدو أثرا وشك فيه وهو يعاني من وسواس، ما توجيهك له يا شيخ؟ هل يؤثر هذا على صيامه أولا؟
نعم، أولا نقول هو يعاني من حالة وسواس.
نعم صحيح،
ولهذا أقول بأن الحكم بالنسبة للأخت هنا أنها يسقط عنها التطهر في حال نزول هذا السائل،
نعم،
سواء قلنا بأنه مني أو قلنا بأنه مذي.
نعم،
والأقرب الله أعلم أنه مذي، لأن المني يعرف خروجه. نعم، بالنسبة للرجل، وكذلك أيضا بالنسبة للمرأة يقع بها. نعم، يعني أحوال متعددة للرجل والمرأة تكون ظاهرة، أما المذي فهو الغالب اللي يحصل عند التذكر الجماع أو عند المسيس.
نعم،
إذا مس الرجل المرأة والمرأة الرجل وقع نوع من الإمذاء عند كل من الطرفين فهذا مذي. فسواء قلنا بأنه مذي أو مني أو قلنا بأنه حقيقي ويخرج بشكل دائم أو أنه متوهم وأنه نوع من الوسواس، في جميع الأحوال قد بلغت إلى حد الحرج، وهذا الحق من تطبيقات مسألتنا اللي قلناها في هذا اليوم.
نعم،
فيرفع عنها الحرج ولا يلزمها الوضوء في هذه الحال ما دام أنه مستمر معها.
نعم،
كل ساعة كل ساعتين في كل صلاة أو حتى في الصلاة في اليوم مرتين ثلاث مرات، هذا الغالب أنه في حرج عظيم على الإنسان أن يذهب ويتوضأ ويرجع مرة أخرى ويطهر ملابسه.
نعم،
ففي هذه الحال يرفع عنه التكليف في هذه الجزئية ولا يعتبر بأنه قد انتقض وضوءه، ولا يلزمه ما يلزم من انتقض وضوءه في هذه الحال، إلا إذا انتقض وضوءه بناقض آخر.
نعم،
لم يقع فيه وسوسة مثل ناقض الريح ولا ناقض. نعم، الذهاب إلى دورة المياه أو الجماع الواضح الصريح ونحو ذلك، فهنا يعني يجب عليها أن تتوضأ وأن تغتسل.
نعم،
أما في هذه الحال مع عارض الوسواس فالله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأعظم الحرج على الإنسان أنه يبقى دائم الوسوسة ودائم التفكير. الله عز وجل كأنه يقول لك ويقول لك لا حرج عليك، ما جعل عليكم في الدين من حرج.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخت عبد الرحمن من السعودية سألت عن إغماض العينين في الصلاة إذا كان هذا أدعى لخشوعها يا شيخ.
نعم، عامة الفقهاء على أن إغماض العينين في الصلاة أنه مكروه.
نعم،
وهذا تعليله أنه يخالف الهيئة المعتادة للإنسان، الإنسان المعتاد أنه يبقى يعني لا يغمض عينيه في ذهابه وإيابه إلا عند النوم، فهذا مخالف الحالة المعتادة، والأصل فيما لم يرد فيه نص أن يبقى الإنسان على حالة المعتادة في الصلاة، فتكون هذه السنة ومخالفتها تدخل في باب الكراهة. لكن ذكر بعض أهل العلم وهو الراجح وهو ابن القيم رحمه الله أنه إذا أحس أنه لا يستدعي الخشوع إلا من خلال إغماض العينين، فهو لا ينشغل مثلا بالسجادة ولا ينشغل ببعض الأواني التي حولها أو بالجدار أو زخارف ونحو ذلك، مجرد الظلمة تجعل يعطيه عزلة شعورية تؤدي به إلى الخشوع فلا بأس، لأن تحصيل مصلحة الخشوع أعظم.
نعم،
فلا بأس أن يغمض عينيه، لكن إذا قلنا إن قدر أن يخشع ويتدبر من غير إغماض عينين فهو الأكمل، إذا ما قدر وهو حال كثير من الناس
صحيح
فلا بأس أن يغمض عينيه في أثناء الصلاة والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أختنا أحمد من الجزائر يا شيخ تريد أن تلتحق في مجال الطب، هي تقول ينتشر كثيرا عندهم أن الأطباء الرجال يعالجون النساء والعكس النساء يعالجن الرجال، تقول هناك من يقول هذا أمر حسن وهناك من يقول هذا لا يجوز، ما توجيهكم حفظكم الله؟
الحقيقة السؤال فيه خلط.
نعم، خلط.
دخول المرأة في الطب نقول أمر حسن لأنها ستؤدي إلى معالجة النساء، هذا طيب
جي.
بقينا في الاختلاط، الاختلاط يجب منعه.
نعم،
ولا يحل لصاحب مؤسسة حكومية ولا مؤسسة أهلية أن يرضى بالاختلاط بين الرجال والنساء سواء كان هذا في مجال الطب أو في مجال غيره.
نعم،
هذا هو الأصل، ما لم يكن هناك حاجة كان هناك تخصص يعني دقيق جدا وفي أثناء العمليات الجراحية، أو لا يحسن هذا العمل إلا ممرضة معينة ولا يحسن هذا العمل إلا طبيب رجل.
نعم،
فيضطر أن يجتمع الرجل مع المرأة في هذه الحالة، نجتنب في هذه الحالة الزينة.
نعم،
والتبرج والخلوة غير المشروعة، يكون باب دائما مفتوح بالضوابط الشرعية المتعلقة بمواضع الحاجات.
نعم،
وأما ما يتعلق بوضعها فإن كانت لا تجد مجالا لرزقها.
نعم،
ولا كفاية حالها إلا بأن تعمل في مجال الطب أو التمريض، ثم لا تجد أماكن لا حرج فيها، أماكن ليست بعيدة ولا أماكن لا تجد مكانا قريبا، ثم اضطرت أو احتاجت بالضرورة بمعنى أكل.
نعم،
الميتة، لكن احتاجت بسبب حاجتها إلى تغطية نفقاتها المشروعة، ولم تجد مكانا غير مختلط فلا بأس أن تعمل في المستشفى.
نعم.
أيضا بالضوابط الشرعية أن تكون محجبة وأن لا يكون تستخدم المكياج وأن لا تخضع بالقول وأن لا تخلو بالطبيب بمعنى الخلوة التي يغلق فيها الباب.
نعم.
فإذا فعلت هذا فأرجو أن لا حرج عليها بذلك. أما إذا كانت والله غنية جدا لكن تبغى مظهرية اجتماعية تبغى تكون طبيبة فلا يجوز لها لأن لم تحتاج إلى هذا أصلا. لكن هي الآن لا تجد رزقها ولا تجد كفايتها ولا تجد حاجتها ثم لا تجد أيضا مكانا إلا مكانا مختلطا فلا حرج عليها أن تعمل في هذا المكان. وهذا أيضا نعود نقول هذا من ضوابط من تطبيق ضوابط الحرج في مثل هذه المسائل.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخت أمة الله من السعودية تفضلي. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال
أول،
يعني لو بخرج مع الوالد مثلا وقت
التراويح
والتهجد هل
أقدر أني أسيبه وأقوم
أصلي ولا
أقعد معه؟ لأني عارفة ممكن
ياخذ خطوة. لحظة أختي أمة
الله، تقولين
أعيد
السؤال؟
يعني أقدر مثلا صلاة التهجد أقعد مع الوالد لأنه قاعد مثلا.
أي نعم.
ولا أقوم أصلي يعني؟
نعم.
أسيبه وأقوم أصلي. والسؤال الثاني مثلا يعني عندي كده كبار السن إذا الله يكرمك وصفه الفراش أو شيء أغسله بشيء من الماء والصابون. بس يجيني وسواس أقول بلكي ما نظف والماء يعني تكون قليلة أو شيء زي كذا فأوصل في الصوج المحل الصلاة.
نعم.
يعني.
الذي هو أثر النجاسة لكبير السن.
أي أيوه أثر النجاسة عند كف رجولهم أو شيء يوشع المكياج فبس أغسله بشوية ماء وصابون يعني. فما أدري هل سهرة الفرش كده ولا لازم أصب ماء كثير وأغسل و.
طيب 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 واضح. شكرا لك يا مثلا شكرا. الأخ أحمد من ليبيا تفضل. أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي أحمد.
كل عام وأنتم بخير ومبارك عليكم في رمضان.
الله يبارك فيك.
تفضل أخي أحمد.
عندي سؤال للشيخ والله هو على الوسواس في الوضوء والصلاة.
نعم.
ويعني أنا عارف يعني متأكد إن وضوء صحيح وصلاة صحيحة لكن يعني الموضوع تعبني جدا جدا.
نعم.
واخذ حيز كبير من التفكير ونبي فتوى من الشيخ يعني تريحني للموضوع هل الصلاة صحيحة غير ذلك والوسواس متكرر معي دائما في الوضوء والصلاة.
طيب.
يعني وبس من داخلي ان نعلم ان الصلاة صحيحة والوضوء صحيح.
الوضوء صحيح. طيب شفاك الله وعافاك اخي احمد. بارك. شكرا لك. الاخ حسين من تونس تفضل. اخي حسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضانكم مبارك وهذه الأيام مباركة عليكم إن شاء الله.
تقبل منه منك. تفضل أخي حسين.
أنا يا أخي أنا مطول شقين الاثنين من مرض السكري والحمد لله. يعني والآن يعني في إنسان يعني الله يجزي الخير سيتكفل بعمرتي وحج يعني الحمد لله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل بيت الكعبة في منامي. يعني وأعطاني دواء في نصف برتقالة شربت الدواء فأصبحت بساقي الاثنتين وأنا أقول يا محمد إن الله يقول الشيء كل فيكون والحمد لله. والآن وجدت إنسان يعني الله إذا فيه الخير سيتكفل بعمرتي وبحجي في هذا العام إن شاء الله. لكن سؤالي سيدي الكريم هو أني منذ 8 أشهر أو عندما تزوجت يعني تداينت بمبلغ يعني يزيد عن 2000 دولار يعني حوالي 2500 دولار.
نعم.
أنا متدين الآن ولم أجد أي طريقة لخلاص هذا الدين. هل يجوز لي يعني أن أعتمر وأن أحج من يعني في هذا العام؟
نعم.
الله العظيم أمنيك في هذه الحياة أن ألمس بيت الكعبة فقط هذه أمنيتي. ولكن المشكل الوحيد عندي هو هذا الدين لم أنم منذ أن وجدت هذه السفر إلى
طيب.
بيت الله الحرام.
طيب أخي حسين يسر الله لك أمر الحج والعمرة وأعانك على سداد دينك. تسمع إجابة الشيخ. شكرا لك أخي أحمد. طيب صاحب الفضيلة الأخت أمة الله تقول أحيانا تكون جالسة مع والديها في المنزل وتريد أن تقوم الليل، تقول الأفضل في هذه الحالة أن تبقى مع والديها أم تترك الوالد وتقوم تصلي؟
إذا كان والدها يحتاج إليها في هذا الوقت فإن بقاء عند والدها هو خير لها من الذهاب إلى المسجد لصلاة الليل أو أن تصلي الليل مثلا في مكان آخر داخل البيت. أما إذا كان الوالد لا يحتاج إليها وحتى لو استيقظ على سبيل المثال وهو يقضي حاجته بنفسه ويقوم بأموره فلا حرج عليها أن تذهب إلى المسجد ما دامت تفلة أي غير متزينة ولا طيبة. ليس عليها حرج في ذلك إن شاء الله.
الحمد لله. السلام عليكم. سؤالها الثاني عن أثر النجاسة يا شيخ، تقول يكون أحيانا في منزلها على الفرشة عن إزالتي، تقول أنا أجتهد وتضع الماء وتضع الصابون، هل يتحقق بهذا يا شيخ إزالة النجاسة؟
نعم يتحقق إزالة النجاسة حتى بالماء فقط، فكيف إذا جاء نعم. معه منظفات نعم. ومزيلة للرائحة ونحو ذلك، لكن صرنا نعرف الحقيقة من يعاني من مشكلة الوسوسة، حتى إن بعضهم يقول أني أرى النجاسة بعيني، يقول نعم. أنا لا أرى شيئا، ما أنا لا أرى شيئا منها، يقول لا أنا أراها يعني أراها بلونها و... فلا شك أن هذه يعني حالة من أحيانا الوسواس القهري الشديد، أو حالة من نعم. الانفصام أحيانا، انفصام الشخصية، وهذه قد تصل مراحل خطرة ومراحل متوسطة ومراحل نعم. بسيطة، على الإنسان يبادر إلى علاجها قبل أن تستفحل.
نعم حسن الله عليكم. وسؤال أحمد من ليبيا، هو امتداد لما بدأته الآن يا شيخ، هذه الوساوس التي يعاني منها في وضوئه وصلاته، هو يقول أنا أدرك يقينا بأن وضوئي صحيح وأن صلاتي صحيحة، لكن تتسلط عليها هذه الوساوس التي تأخذ حيزا كبيرا كما يقول من تفكيره، ما نصيحتك لها يا شيخ؟
الحقيقة نؤكد على هذا المعنى، وهو أن لا يستسلم الإنسان للوساوس، وأن يعالج هذه المشكلة. وهناك مقاطع فيديو مأخوذة من بعض الحلقات موجودة على موقع في الانترنت، لو دخل على الموقع وطلب وسوسة أو وسواس ونحو ذلك بخاصية البحث هذه، سيجد إن شاء الله الجواب، فيها أجوبة نصية ومكتوبة، وفيها أجوبة أيضا شبه مطولة وميسر لمعالجة الوسواس. وأهمها في الحقيقة أن يعرض عنه، وأن الله عز وجل لا يحاسبه عليه، لا يحاسب وليس عليه أي إثم ولا حرج. يعني بالله عليك، هل يرضى الله عز وجل لعبده أن يبقى في دورة المياه ربع ساعة؟
لا
أبدا. يعني ربع ساعة مثلا 15 دقيقة مضروبة في خمسة، هذه حوالي 75 دقيقة في اليوم. يعني ساعتين يعني ساعة وربع تقريبا. هل يرضى الله لعبده أن يكون كذلك؟ أن يجلس في بيت الخلاء ربع ساعة وثلث ساعة لأنه يخشى من نزول قطرات ومن بقايا قطرات؟ نقول لهذا الرجل عليك أن تقضي حاجتك وتبقى بعد قضاء الحاجة قدر ما يجلس الناس على وجه الاعتياد،
نعم.
ربع دقيقة حتى ينزل الباقي، نص دقيقة أو دقيقة بالكثير، ثم تتوضأ، ولا عليك بعد ذلك ما خرج منك مطلقا،
الحمد لله.
نعم، ولا يعتبر نجس، ولا يعتبر قد انتقضت طهارتك. ولنا عبرة يا أخي في قصة المستحاضة،
نعم.
الدم
نعم.
بإجماع أنه ناقض للطهارة، يعني بعضهم يعني يقول ليس إجماعا لكن قول أكثر أهل العلم بلا ريب، وخروجها أيضا من السبيلين عند عامة أهل العلم أنه ناقض الطهارة، ومع ذلك يخرج الدم، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بأن تصلي على حالها، فكيف لا تكون أنت مثلها وحق بهذه الرخصة مع وجود هذا النازل على الدوام أو بكثرة أو على وجه من أوجه الحرج في الحقيقة؟
نعم أحسن الله إليكم شيخ. الأخ حسين من تونس يا شيخ، هو مريض السكر، كأنه قال يعني بترت ساقه، أو يقول هناك من تكفل بعمرته وحجه هذا العام، طبعا الرؤية التي ذكرها نحن الآن بصدد سؤاله يا شيخ، يقول منذ 8 أشهر، هو عليه ملخص سؤاله يا شيخ، هو عليه مبلغ استدانه من شخص، والآن هذا شخص تكفل بحجه وعمرته، يقول الآن الأولى هنا ولا يجد طريقا لسداد دينه، هل يجوز يا شيخ أن يحج ويعتمر وعليه دين؟
أولا لا يجوز لأحد أن يحج من ماله،
نعم.
أو من مال وهب له هبة مطلقة غير مقيدة،
نعم.
لا يجوز أن يحج ويعتمر، لا حج الفريضة ولا حج النافلة، إلا باستئذان الغريم، استئذان الدائن،
نعم.
صاحب الحق، فيستأذنه فيقول أريد أن أحج فأتأذن لي، فإن أذن له فلا حرج عليه،
نعم.
لكن هنا نقول بما أنه تكفل بحجته واشترط عليه أن يحج بها فقط،
نعم.
ولا يسدد ديونه التي عليه، جاز له أن يحج.
الحمد لله.
يعني بعض العلماء يقول لا يحج لأنه قد يكون في مخاطر وقد يموت فلا يستطيع السد، هذا غير صحيح. الصحيح أن المشكلة هي في النفقة، أنه يجب عليه أن يضع نفقة الحج في سداد دينه،
نعم.
لو كان أنا عندي مال فلا يجوز أن أجعلها في الحج بل أنفقها في سداد الدين. لكن جاء إنسان وتبرع من ماله وقال عليك أن تحج بها ولا تسدد بها دينك مثلا،
نعم.
أو مثلا ذهب وأخذ له قسيمة من شركة، نعم. العمرة،
نعم.
أو الحج، وقال هذه الآن أنت تستطيع أن تحج بهذه القسيمة، فلا حرج عليها أن يحج في هذه الحال، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخت فاطمة من المغرب، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي جزء أسئلة بارك الله فيك.
يلا باختصار أختي فاطمة. الأول،
أقرضت مالا منذ عام أو أكثر ورد إلي هذا المال، هل أخرج زكاته الآن أم أنتظر حتى يحول عليه حول؟
هذا المال وين كان قبل؟
أقرضته.
أقرضتيه، نعم. طيب.
السؤال الثاني، نسمع أذان الفجر من مساجد بعيدة جدا نكاد نسمعه.
نعم.
ونستمر في الأكل والشرب حتى يؤذن المسجد القريب إلينا، فهل يجوز ذلك؟
نعم. طيب
شكرا.
شكرا لك. شكرا. الأخ ماجد، معنى الأخ مالك من السعودية، تفضل أخي مالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير.
الله يحييك ويبارك فيك، تفضل أخي مالك.
بالنسبة لزكاة الكبد.
نعم.
يعني صاع من طعام، الصاع كم كيلو؟
طيب طيب واضح.
شكرا لك.
شكرا لك أخي مالك. طيب صاحب الفضيلة الأخت فاطمة من المغرب تقول أقرضت شخصا مبلغا من المال قبل عام، هو رده لها الآن، تقول هل عليه زكاة يا شيخ؟
هي أقرضت.
نعم، هي أقرضت شخص وأعاده لها الآن.
نعم، إذا كان هذا الشخص في وقت القرض غير معسر.
نعم.
وغير مماطل، بمعنى غير معسر أنه ليس فقيرا.
نعم.
وغير مماطل قد يكون غني لكنه يماطل، معروف عند الناس أنه إذا أخذ المال لا يرد.
نعم.
حتى لو كان عنده مال، هذا يسميه الناس مماطل. فإذا كان غير معسر أو غير مماطل فهنا تجب الزكاة. فإذا كان معسر فقط.
نعم.
أو مماطل فقط لم تجب عليها الزكاة إلا إذا قبضتها لسنة واحدة.
نعم.
نعم.
أحسن الله إليكم الشيخ. وسؤالها الثاني عن أذان الفجر، تقول هم يسمعون الأذان من مساجد بعيدة لكنهم لا يمسكون عن الأكل حتى يؤذن مسجدهم، فعلهم هذا يا شيخ؟
العبرة الحقيقة بمن هو الأوثق والأحرص على الوقت، فإذا عرفوا أن المسجد البعيد أعرف بالوقت وأحرص عليه ولا يتأخر عن الأذان على وجه الاعتياد فيعتمدون المسجد البعيد.
نعم.
فإن كان الأوثق هو الأقرب اعتمدوا على الأقرب، لأن بعض الأئمة أحيانا مع الأسف يحتاط في المغرب فيتأخر قليلا.
صحيح.
ويحتاط في العشاء ويتقدم قليلا، وهذا كله خطأ. مفترض أنها تكون على الوقت، لأن الناس يعرفوا أن الأذان يكون على الوقت، فالعبرة بالأوثق. فإذا كان البعيد هو الأوثق عندهم وهو الأحرص على الدوام والأحرص على الأذان على الوقت المحدد.
نعم.
يبنون على أذانه والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخ محمد من إسبانيا تفضل.
أبي كان عنده 4 أولاد.
نعم.
وثلاثة بنات.
نعم.
يضربونه ويشتمونه، أخذوا عليه.
نعم.
وقسم لهم الميراث وكل واحد أعطاه حقه.
نعم.
من الفدادين والسكنة.
نعم.
وأنا أعطاني اثنان منازل، لأنني أنا الذي أوافيه وأقابله بالدواء وأكون أو في المنزل. وما حكم هذا؟
أعطاك ماذا؟ أعطاك ماذا؟ أكثر منهم يعني؟
إيه، ولكن أعطاني منزلا مثلهم وأعطاني أخرى التي سكن فيها طهرية.
ما هي؟ أعطاك أخي محمد؟
نعم.
وهبك منزلا؟
نعم، أعطاني منزلا وأخرى على حسب، لأن سكن فيها منزله.
طيب طيب.
أخذه وأعطاه. طيب. لي.
لكن أخي محمد
مقابل.
نعم.
محمد الآن هؤلاء.
نعم.
هؤلاء الذين هم إخوتك تقول كانوا يشتمون ويضربون والدي.
نعم، وذا يضربون ويشتمون وخرجوا عنه.
لماذا؟
عام.
يعني لماذا يتعاملون معه بهذه الصورة مع والدهم؟
لا أعرف لماذا.
طيب، وأنت هو أعطاك هذا المنزل مقابل إحسانك إليه؟
لا ماشي على إحسان، لا أعطاه لي بشيء إحسان.
أنت تقول لأني أنا قريب منه وأعطيه الدواء وإلى آخره، ولا لا؟
نعم.
طيب
نعم.
تسمع إجابة الشيخ أخي محمد، شكرا لك.
جزاك الله
خيرا. وإياك لا حول ولا قوة. شيخ الأخ مالك سأل عن زكاة الفطر، يقول هي صاع من طعام. الصاع كم كيلو يا شيخ؟
الصاع يقدر من 2.5 كيلو إلى 3 كيلو تقريبا.
نعم.
اللجنة الدائمة في السعودية اعتمدت ثلاثة أكيال.
نعم.
من الجرامات، ف يعتمد هذا، يعني بعض أهل العلم يرى أنها 2.5 كيلو.
نعم.
هنا يعتمد الثلاثة كيلو، يعني أحوط وأبرى للذمة.
أحسن الله عليكم. شيخ الأخ محمد بن أسبانيا يعني يقول سأل عن حالة والده، يقول هم 4 أولاد و3 بنات كانوا يشتمون والدهم ويضربونه ويسيئون إليه عياذا بالله. يقول هو يعني قسم لهم الميراث وأعطى كل واحد منهم حقه. يعني نحن أمام أمرين شيخ، هو زاد له أكثر منهم، يقول لأنه كان قريب منه. الآن يا شيخ أولا هذا التعامل وهذه الإساءة وفي تعاملهم مع والدهم, ثم أيضا الشيخ تقسيم الميراث قبل وفاته وما أعطاه له, توجيهكم حفظكم الله يا شيخ.
أولا لا ريب أن هذا من يعني من أعظم الذنوب وأكبر الموبقات, وهي عقوق الوالدين, لا سيما إذا يعني عقوق الوالد إذا أراد منك طلبا مهما له ثم لم تجبه, هذا عقوق. نعم. كيف يصل السب والشتم والضرب, هذه الحقيقة الصورة يعني قاتمة وغاية في البشاعة. نسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يتوب عليهم.
آمين.
الأمر الثاني, لا يجوز لأحد أن يفضل أحد الأولاد على الآخر لأن هذا يبر به ويحسن به والآخر, والآخر عاق في حقه, هذا لا علاقة له إلا إذا كان إحسانه قد ترتب عليها شيء مادية. يعني بعض الناس تفرغ يعني ترك أعماله وترك فتفرغ, وهذا يعطى مرتب المثل. يستخدم سيارته لأجل مشاوير الوالد مثلا, فقام الوالد وعوضه تعويض عادل بالشرط, ما تعويض فيه حيف, يعني بقدر ما خسر مع الربح المعتاد لمثل هذه الأحوال على وجه الاعتياد. فأراد أن يوافيه بها. أما لأنه والله هذا طيب وأجودي وحبيب, فلا لا لا يصلح هذا, ولا يجوز أن يفرق بين أولاده في العطية والهبة. وحتى في قسمة ماله قبل وفاته لا يجوز له ذلك أبدا لهذا السبب, إلا كما ذكرت وأؤكد عليها إذا بذل الابن أشياء مادية أو أشياء يكون تعويضها مادي, مثل التفرغ ترك العمل, ومثلا جرت العادة أن الناس يعملون مثلا آخر النهار بأعمال إضافية وترك الأعمال الإضافية وتفرغ لوالده في مرضه, فهذا يعطى بقدر أجرة مثله.
نعم. لكن قسمة ماله قبل وفاته يا شيخ لا حرج فيها.
أما قسمة المال لا حرج فيها, لو أن الأب أراد أن يقسم المال في حياته على ورثته.
نعم.
على ميراث الله عز وجل. نعم. يكون للزوجة حقها ولبقية الأولاد حقهم, فلا بأس بذلك, جائز.
الحمد لله رب العالمين, حسن الله عليكم الشيخ. هنا يا شيخ من الأسئلة التي وردت, يقول هنا الأخ طارق يقول المساجد عندنا يصلون الصبح الفجر بعد 10 دقائق من الأذان, يقول ولا يزال الوقت مظلما, فهل يكون هذا عذرا لترك الجماعة
بعد 10 دقائق من الأذان؟
من الأذان يقول ما زال الظلام دامس, يعني أنا لا أدري هل هو في مكان مثلا غير آمن.
نعم, نقول أولا إذا كان يقصد الخلاف والنزاع في وقت الفجر,
لا هو لأنه عن الحرج, هو سؤاله امتداد لموضوعنا في أول حلقة الحرج,
عن الحرج.
نعم, هل هنا رفع عنه؟
نقول نعم إذا كان المكان غير آمن كما ذكرت. نعم. المكان في مشكلة.
نعم, هو لم يذكر أنه غير آمن, أنا الذي اجتهدت قلت ربما.
أقول إن كان, نقول إن كان غير آمن أو يخشى على نفسه بدرجة ليس فيها وسواس وإنما بناء على وقائع وتقع حوله وقائع أمنية ثم ترك الجماعة لهذا السبب, جاز له ذلك, وهذا من رفع الحرج الذي جاءت به الشريعة.
نعم, الحمد لله,
فلا حرج عليه. لكن إذا كان يقصد الوقت, الوقت لم يدخل, يظنه لم يدخل, لا يجوز له ذلك. نعم. بل يعمل بالتقويم الذي نشرته الدولة وباجتهاد الإمام المسجد.
نعم,
ولا يضره, إلا إذا جزم يقينا وقطعا في نفس اليوم الذي هو فيه أن الفجر لم يطلع.
نعم.
بمعنى أنه يكون في مكان ليس فيه إضاءة ويتأكد من هذا, أما ولا يستطيع ولا عنده أدوات, إلا مجرد بعض الناس يقول والله أن الوقت يتغير في الجملة.
نعم نعم,
وأنها فهذا غير صح ولا يبنى عليه, بل يبنى. نعم. في كل يوم على حدة.
أحسن الله إليكم الشيخ. السؤال الأخير في هذه الحلقة نصف دقيقة يا شيخ, إحدى الأخوات سألت عن حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن بواسطة الأجهزة يا شيخ, الحاسب أو
نحن. نعم, اللجنة الدائمة في السعودية هنا أفتت بأن الأجهزة الجوال, الأجهزة الذكية اللي ليس. نعم. ليس فيها التي فيها مصاحف, أنها لا تعد مصحفا.
نعم.
فللمرأة أن تقرأ فيها بلا حرج عليها على هذا القول, وإلا مسألة مترددة, وهذا أنا أنقل رأي. نعم. اللجنة, وأنا أتوقف في المسألة.
نعم.
لكن هذا رأي اللجنة, وهو رأي له وجاهته وقوته, ولها أن تترخص وأن تعمل به, والله أعلم.
نعم. الحمد لله, أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة, أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية, شكر الله لكم شيخ.
حياكم الله أبا حمد, وحيا المشاهدين.
الله يحييك ويبارك فيك, وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة, شكرا للزملاء, استودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.